بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم
إن علم الفقه من أولى المنن، وهو كنز ما له قط ثمن، فاسع في تحصيله يا ذا الفطن، واهجر النوم وحصله فمن يعرف
دروس من
ويحفظ
الفقه
فتنه.
الإسلامي.
لا تقل قد بددت أحزابه، لا تقل قد فرق طلابه، لا
البرنامج
تقل
من
قد
إعداد
ذهبت
وتقديم
أرقابه، كل من
الشيخ
على
وضاح
الفقه
الشعبي.
حصن. اتخذ شيخا يجنبك الردى، ويبين لك أعلام الهدى، إن تشأ ترغم عدوا حاسدا، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الفقه الإسلامي. وحديثنا اليوم متواصل معكم بإذن المولى سبحانه وتعالى في الكلام على صلاة المسافر. وقد اختلف العلماء اختلافا واسعا في وجوب القصر أو عدم وجوبه، اختلفوا في ذلك إلى قولين اثنين، فمن العلماء من ذهب إلى وجوب القصر لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، تركت صلاة السفر على الأولى، وهو حديث متفق عليه، وهذا مذهب الأحناف رحمهم الله تعالى. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن القصر في السفر من المباحات، أو أنه مستحب وليس بواجب، واستدلوا بعدة أدلة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أكدوا هذا بما جاء في صحيح مسلم من حديث يعلى بن أمية أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وبغض النظر عن الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم، فإن المستحب في حق المسلم أن يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون النظر إلى كونه واجبا أو مستحبا، وأن يظهر سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا سيما وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: صحبت النبي عليه الصلاة والسلام وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فدل حديث عبد الله بن عمر على أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يقصرون الصلاة في السفر ولا يزيدون فيها على ركعتين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالمستحب في حقك أيها المسلم أن تقصر إذا كنت مسافرا، ولا يقولن قائل أن هذا كان قديما حينما كان السفر فيه نوع مشقة، وأما اليوم فإن الله سبحانه وتعالى قد يسر على العباد هذا السفر. فالجواب أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فالذي خلق البغال والحمير علم سبحانه وتعالى أنه سيخلق هذه الوسائل السريعة والمريحة، فالله سبحانه وتعالى لم يشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا هذا القصر في الصلاة، فدل على استحبابه في كل زمان وفي كل مكان طالما كان المرء مسافرا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسافة القصر اختلافا واسعا، والراجح في هذا الباب أن مسافة القصر لا حد لها، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يحد عليه الصلاة والسلام لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في سفر. وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة، والله أعلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا الحكم أيها الإخوة الكرام متعلق بقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فطالما كان المرء ضاربا ومسافرا يجوز له أن يقصر الصلاة. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافا كثيرا جدا على نحو 20 قولا، وما ذكرناه عن ابن تيمية وابن القيم أقربها إلى الصواب وأليق بيسر الإسلام، فإن تكليف الناس بالقصر في سفر محدود بيوم أو بثلاثة أيام وغيرها من التحديدات يستلزم تكليفهم بمعرفة مسافات الطرق التي قد يطرقونها، وهذا مما لا يستطيعه أكثر الناس لا سيما إذا كانت مما لم تطرق من قبل. انتهى كلامه رحمه الله. ومن المسائل المتعلقة بأحكام السفر كذلك أيها الإخوة المستمعون الكرام: ما هي المدة التي يجوز فيها القصر والجمع للمسافر؟ اختلف العلماء في هذا أيضا اختلافا واسعا، والذي يرجحه كثير من أهل العلم أن المرء ما دام مسافرا ولم ينوي الإقامة فإنه يشرع له أن يجمع وأن يقصر بغض النظر عن هذه المدة سواء أكانت قصيرة أو طويلة. ومن المسائل المتعلقة بصلاة السفر كذلك صلاة التطوع في السفر، فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعها حضرا ولا سفرا صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وقد سئل عن ذلك فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وإلا فقد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. الدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيث توجهت به ناقته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا في النفل المطلق. أما السنة القبلية والبعدية المتعلقة بصلاة الفرض فلم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم يفعلها ولا يحافظ عليها إلا ما كان من صلاة الوتر وسنة الفجر، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن المسائل المتعلقة بصلاة المسافر الجمع بين الصلاتين، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس قال: كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل يجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده. فدل هذا الحديث الصحيح على استحباب الجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الجمع أيها الإخوة المستمعون الكرام يكون بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما. الدليل على هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع حتى طلع الفجر صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أيها الإخوة المستمعون الكرام جملة من المسائل المتعلقة بصلاة المسافر التي ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحببنا أن نذكر بها أنفسنا، على الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بعدها العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صحبناكم في
وتأملها تجدها مغنما وإلى أوج المعالي سلما، فهي تحكي عقد ذر نظما.
دروس من الفقه الإسلامي.
أبعد الخير على أهل الكسل، من يكن يحظى بفقه حصلا فبه يرقى المقام.
أعده وقدمه الشيخ وضاح الشعبي، تنفيذ فهد محمد.
تشتغل عنه بمال وخوان.